ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ذكرنا في الخطبة الماضية بدعة سرت في المسلمين في مثل هذا الشهر، وسرت من القراء أو من حافظ أو من قارئ، وقل ما شئت من هذه الأوصاف، وكان حسن الصوت، وكان يقدم على المسلمين في ذاك الوقت، يعني على من معه، وكان قد صلى في بيت المقدس. هذه كلها علامات أدت إلى أن تنتشر هذه البدعة بين المسلمين. صلى وبالمسلمين وفي بيت المقدس، وكان حسن الصوت، وكان حافظاً لكتاب الله. والناس تسري بينهم الشبه، ويستحسن الناس المظاهر، المظاهر فيرونها أنها تتوافق مع الدين. ولا بد يا أخوان أن تكون لنا وقفة مع ما ينشر ومع ما يقال وما ينسب إلى الدين، لأن الدين يا أخوان عظيم، ولا بد من المحافظة عليه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وحمى الدين، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع كلاما أدخله من أدخله في الدين يغضب ويشتد غضبه صلى الله عليه وسلم، وكان ينكر، وفي آخر حياته كان يحذر من الإحداث في الدين. كل هذا يدعونا إلى أن نقف دائما مع الأقوال ومع ما ينشر ومع ما نسمع، حتى لا تكون العبادة عبادة منها ما هو موافق للشرع ومنها ما هو مخالف. والناس يوم القيامة إذا جاءت تريد أن ترد حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيكون هناك من يطرد. من الذي سيطرد؟ الملائكة تذود الناس عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالذي أحدث في دين الله سيطرد غدا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من أحدث لا بد أن يضع أمام عينيه أنه سيرد غدا إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يشرب، فيجد من يقوم بطرده بسبب الإحداث في الدين. لا تقل والله كلمة، هذه كلمة بسيطة، لا، الكلمة تأتي بكلمة وكلام وأفعال. لذلك أنا دائما أضرب لكم ما حصل مع عبد الله بن مسعود، كانوا يسبحون بالحصى، قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما ردنا إلا الخير، حنا نبي نتقرب إلى الله بس بالحصى. قال ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب نبيكم لم تبلى وانيته لم تكسر. فوالله لا أنتم على ملة الله يا أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم متمسكون بذنب ضلالة. شوفوا الشاهد اللي حصل، يقول: فرأينا عامة أهل الحلق يطاعنون يوم النهروان من هذه البدعة إلى أن تحولوا إلى بدع أكبر وأكبر وأكبر، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم يا أخوان، لا يظن الظان أن أهل البدع ليس لهم دليل، أهل البدع لهم أدلة، لكن ما الذي قاله الله عنه؟ وأما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ يعني ميل، مرض أو ميل عن السنة، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، إذن يتبعون دليل، فيتبعون ما تشابه منه، يعني الدليل الذي لا يدل صراحة على مراده، إنما بالخفاء. أنا بس بضرب لكم يا أخوان مثل، وفي جزئية من الدين وحدة، حتى ترون الكم الهائل من الأدلة التي تحشر في كل قضية في الدين حتى تكون عبادة. مسألة التمسح بالقبور والبناء عليها، والله حشروا من الأدلة وجمعوا من الضعيف ومن المكذوب، وها تستغرب، ألفوا مؤلفات لبيان جواز التبرك بالقبور والتمسح والبناء عليها. هذه قضية واحدة، غير القضايا اللي ما يستطيع الإنسان أن يحصيها، هذه قضية واحدة بس. هذا مثل. شوفوا الدليل الأول، كيف يتبعون المتشابه؟ يقولون: يجوز أن نبني على القبور ونبني الأضرحة ونشيد القبور، يجوز. دليلكم: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. دليل، ومن كتاب الله ومن سورة الكهف، والناس كلها تقرأ. الناس صح، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني نبني ونصلي قريبين منهم، هذا دليل. قالوا: نعم، ومن كتاب الله. صح، من كتاب الله، نعم. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، من الذي قال؟ الله جل وعلا يخبر أن النصارى قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. شوفوا، الناس تستدل بالآية على البناء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله، كان مغموم والحرارة في النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت، وكان كما تقول عائشة يغطي وجهه ثم يكشف. ماذا يقول؟ لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يبنون. هذا دليلهم في البناء، دليلهم في التبرك، خذ ما شئت. قالوا: إن بلال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أبا بكر ليذهب إلى الشام، قال له أبو بكر: أذن لنا يا بلال. قال: بعد رسول الله لا. فذهب إلى الشام، وهذا صحيح، ذهب إلى الشام. قالوا: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له: يا بلال، ما هذه الجفوة؟ ففزع بلال وقام ورجع إلى المدينة، وجاء قبر رسول الله يتمرغ ويمسح وجهه على القبر، ثم أذن في الناس وبكى الناس في ذاك. كل هذا شوفوا قصص ومحدثات لا أصل لها ولا ها ولا سنة. هذه تساق بأسانيد غير صحيحة مكذوبة وتنشر على أنها من الدين، مع أن بلال ذهب إلى الشام ولم يرجع، لم يرجع، إنما لما ذهب إلى الشام أذن لما جاء عمر لفتح الشام فقط، ولم يرجع ولم يمر وجهه في قبر على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبوا ذلك إلى أبي أيوب الأنصاري ولم يفعل ذلك، وقالوا إن فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت في كل عام تذهب إلى قبر عمها حمزة وتصلح قبره وترممه، يعني تبنيه، وكانت تصلي وتبكي. كل هذه الآثار من أين أتوا بها؟ قد يقول قائل قد يكون لها أصل، نقول الأصل الذي بنوا عليه باطل، والأسانيد التي ساقوها لا تصح. رضي الله تعالى عنها تربت في بيت النبوة وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر شيء، وأن يجصص، وأن يكتب عليه شيء، كل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نطق بذلك نطقا صريحا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء وعن تجصيص القبور وعن الكتابة. فقد يقول قائل كيف يعرف الإنسان منا ميته أو قبر ميته؟ نقول لا إشكال في ذلك، ممكن يضع صخرة تدل على ذلك أو على ما تدل عليه، ثم إذا أراد الدعاء فله أن يدعو في أي مكان. الدعاء إذا كان، بعض الناس يظن أن الدعاء عند القبر أنفع للميت وأبرك وقربه إلى الله، نقول من اعتقد ذلك فهو ملعون على لسان رسول الله. الدعاء والعبادة لا تكون عند القبور. قد يقول قال نحن نشوف الناس تدعو عند القبر، لا مانع، لا مانع إذا كنت لا تعتقد أن هذا المكان أرجى للإجابة. صادف أنت رايح تصلي على ميت ثم دعوت اللهم اغفر له وارحمه، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تعتقد أن هذا المكان أرجى للقبول فهذا الممنوع. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي يعبدون الله عند قبور الصالحين، هذا هو المراد. فلذلك لابد أن يفرق الإنسان بين هذا وذاك. كذلك نسبوا إلى الإمام أحمد، لأنه لابد أنت إذا أردت أن تزين الباطل، الباطل لا يقبل إلا بتزيين، إما أن تقول قال فلان من الصحابة أو قال من التابعين أو قال من الأئمة أو حتى إيش يسري بين الناس. قالوا الإمام أحمد كان يقول لا بأس بتقبيل القبر، مع أن الإمام أحمد لما سئل عن تقبيل القبر قال العلماء في المدينة لا يمسون القبر ولا يقبلون، وكان ابن عمر لا يرى ذلك. كان ابن عمر إذا جاء إلى القبر، إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يتمسح بالجدار مثل ما يفعل بعض الناس، إنما كان يدعو يسلم، ثم إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة. هكذا هدي الأولين، هذه طريقة الصحابة، هذه طريقة الصالحين. فلذلك انتشار البدع من هذه الأبواب، إما أنهم يبحثون وينقبون ويأتون بما لا دليل فيه، وإما إن عجزوا عن ذلك جاءوا بالقياسات التي سأشير إليها في الشطر الثاني من الخطبة. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقولون لماذا لا نمس القبور؟ نحن نمس الحجر الأسود، ما الفرق بين الحجر الأسود والقبور؟ ثم إنكم إذا أنكرتم البناء وأنكرتم التبرك خالفتم المسلمين. قاطبة، القبور موجودة في الشام، القبور موجودة في مصر، القبور موجودة في العراق، القبور. استدلون بمثل هذه الاستدلالات، ثم يقولون من تعظيم الميت أنك تبني وتشيد عليه، هذا دليل التعظيم. أما أن تقوم بهدم هذه القباب والقبور فهذا احتقار لهم، هذا احتقار للميت، احتقار للصالحين، عكسوا الأمور وقلبوا الموازين. ومثل ما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول شبه تهافت كالزجاج تخالها. تشوفه ما شاء الله التلامع، تشوف الشبه وتسمعها تقول هذه شبه. شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور. يقع على بعضه يتكسر. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول صاحب السنة مثل الحجر، إذا وقع على الشيء انكسر، وإذا أوقعنا الشيء عليه انكسر، فهو مؤثر في كل حال. لذلك هؤلاء الذين يستدلون بالتمسح أو أولاً بالتعظيم، فنحن نعظم ما عظمه الميت الصالح من الأنبياء. فهل كان الأنبياء يعظمون القبور ويبنون المشاهد ويرشدون إلى ذلك؟ وهل كانوا يحبون هذا الأمر؟ فإن كان الجواب نعم فإننا سنفعله، وإن كان الجواب لا، لا يحبونه ولا يرضونه، يأمرون بهدمه، فإذا تعظيمهم طاعتهم، هذا هو التعظيم. أما أن تخالف ثم تقول أنا أعظم، فهذا ليس بتعظيم، هذه مخالفة. ويوم القيامة تطرد وهو يراك عن حوض رسول الله. الأمر الثاني، يقولون مثل ما نمسح الحجر الأسود نمسح القبور. والميت النبي أو الصالح أو أعظم من الحجر الأسود، أعظم من الدنيا كلها. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر وأرشد إلى مس الحجر الأسود، الصحابة فعلوا ذلك، ولم يفعل أحد منهم أن مس حجرة رسول الله أبدا، ولم يفعل ولم يؤثر عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى قبر ومرغ نفسه أو قبله. يقول عمر والله أعلم أنك حجر، الحجر الأسود، لا تضر ولا تنفع، ولكنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك، ولو لم يقبلك كما قبلتك. هذا الاتباع، وهكذا يكون التأسي. فلذلك ما ضاع الدين ومن ثلم وانهدم إلا من إدخال العقول والمكذوب والموضوع في دين الله، وبالتالي صارت بيننا هذه. فلو أننا كلما جاءنا أحد قلنا له هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أرشد إلى ذلك؟ هل فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل البدع لا مجال لهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام واليمن والعراق، اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم.